ثلاث كتب قطر النبع من الحلقة الابتدائية ورياضة أطفال. لماذا قطر النبع؟ فرض المادة العلمية بأسلوب خير وإخراج جيد ليس لهم مثيل. قطر النبع تغذية شاملة لجميع أجزاء الكتاب المدرسي. قطر النبع طباعة فاخرة على ورق أبيض. قطر النبع تدريبات واختبارات واجبات نموذجية. قطر النبع فعلا غير مضبوط وما يجبر المنافسة. من منتجات السلسلة أيضا مجموعة كتب ماي فريند للغة الإنجليزية ومجموعة تاسيس لرياض الأطفال. إخراج جديد للطفل يجعله يحب القراءة والكتاب. حقا قطر النبع مستقبل الكتاب الخارجي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. هذه الحلقة هي امتداد للحلقة السابقة التي تناولنا فيها أسس العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم، وذكرنا أن هذه العلاقة تقوم على محورين رئيسيين. الأول منهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا محور، وهو محور البراءة من الشرك والبغض للمشركين، وهذا المحور لا يتنافى مع المحور الآخر وهو المذكور في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكان البر والإقساط المأمور بهما غير المحبة والمولاة المنهي عنهما. وقلنا أن تفاصيل وفروع المسائل فيما يتعلق في المعاملة بين المسلم وبين الكافر، إن كان منصوص عليها أنها من النوع الأول أو من النوع الثاني فلا اجتهاد مع النص. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعهم مرهونة عند يهودي، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية من بعض المشركين في مواطن وأنه ردها في مواطن أخرى وقال: نهيت عن زبد المشركين. فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أمور، فإذا كان ورد أنه تعامل بها أو فعلها، فحينئذ يكون هذا داخل في صور التعامل الجائزة بين المسلم وبين الكافر، مما نسميه نحن بلغتنا المعاصرة، فتكون هذه هي إحدى صور التعايش السلمي التي تكون بين المسلم وبين جاره المشرك أو بين شريكه في الوطن المشرك. وأما ما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيليا، فهذا يكون من الممنوع، كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. والزور هو الباطل والمنكر، ومن أعظمه الشرك بالله تبارك وتعالى. فلا يحضر المسلم مناسبة يذكر فيها الشرك كأعياد المشركين وكغيرهم. وحتى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه فعله، مع أنه لو كان جائزا لفعله، وهذا أيضا ينطبق على أعياد المشركين. كثير من الناس يقول أنها داخلة في البر والإقساط. نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله، وهو الذي يطبق كتاب الله تبارك وتعالى وسنته العملية والقولية هي التي تفسر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع المشركين من اليهود وغيرهم في المدينة، ولم ينقل عنه قط أنه حضر أعيادهم أو أنه هنأهم بها، بل ورد النهي عنها في قوله تعالى الذين لا يشهدون الزور، ورد النهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن أنه نظر أن ينحر إبلا ببوانة في مكان ما، فقال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين، هذا بمعنى لو كان هناك عيد في الزمان الماضي ولكن ارتبط هذا المكان به لما جاز للمسلم أن يؤدي أن ينذر فيه بنذر، قال هل كان فيه وثن يعبد، قال لا، قال هل كان فيه عيد من أعياد المشركين، قال لا، قال إذا فأوفي بنذرك. لعلنا أردنا في المرة السابقة أن ندلل على أن الجمع بين البغض القلبي من المسلم لمن لا يؤمن بالله عز وجل ولا يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أعتقد أنه كاذب، وفي ذات الوقت الإحسان إليه في المعاملة أمر ممكن، وضربنا لذلك يعني قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع اليهود، ولم نوفي حقها من التعليق، نريد أن نعلق عليها لا سيما وهي واردة مع قوم وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ولكن قبل أن نتناول هذا الموقف أريد أن أعلق على هذه الآية أيضا، لأن كثير من الناس يضعها في غير موضعها، الآيات التي ذكرت أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشركوا وأقربهم مودة الذين قالوا إن نصر، لأن كثير من الناس ولعلنا ذكرنا هذا في المرة السابقة يأتي في موطن ويقول لكم دينكم ولي دين، قل حسن، ولكن السياق من أوله إلى آخره قل يا أيها الكافرون إلى آخره لكم دينكم ولي دين، فالبعض يحتج بآخر الصورة ثم ينهاك أن تصف من خالفك في الدين بأنه كافر، لو لم يكن هو كافر لما جاز لك أنت أن تحتج بأنه خوطب لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين كانت خطاب لهؤلاء الكفار. كثير من الناس يحتج بقوله تعالى لا إكراه في الدين، ونحن معه، نحن لابد أن نعظم آيات الله تبارك تعالى ونعظم دين الله عز وجل، ولكن كما ذكرنا في المرة السابقة نؤمن به كله ونعمل به كله ونجمع جميع النصوص من الآيات ومن الأحاديث الواردة في القضية الواحدة لنخرج منها بمفهوم متكامل، لأن بعض الناس يقرأ آيات ولا يقرأ أخر، يقرأ مواقف في السيرة ولا يقرأ أخر، فضلا أن يأتي للآية الواحدة فيبترها، وهذا ربما أدى إلى عكس المقصود تماما، كما قال يعني كما يفعل بعضهم قل ويل للمصلين ويسكت، وصاغها أحد الشعراء المدينين شعرا فقال دع المساجد لمن يعمرها وابحث لنا عن خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولي سكر ولكن قال ويل للمصلين، هذه طريقة يفعلها البعض. فالذي يقول ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى لم يقرأ الآيات في سياقها، وإلا لتبين له تماما أن هذا في من آمن من النصارى وليس في من أصر على كفر. الله تبارك تعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يبقى الذين أشركوا بصفة عامة واليهود بصفة خاصة لأنهم قوم بهت ولأن عندهم غل وحسد إلى غير هذا، يدخل في الذين أشركوا النصارى كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ويعني لعلنا قلنا مرارا ما الآيات التي في تدل على كفر اليهود والنصارى كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وكقوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقوله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. العجيب إن الآيات اللي فيها هذه الآية هي في نفس الصورة والتي فيها هذه الآية التي نحن مصدقها، الآية التي تقول لقد كفر الذين قالوا أن الله والمسيح ابن مريم هي في نفس الصورة تقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني المشركين جميعا يكرهون ويعادون الإسلام لا سيما اليهود. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هذه في من بقي منهم على دينه؟ هل هذه في من ظل يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ هل هذه في من ظل يقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل هذه في من ظل يقول أن المسيح ابن الله؟ مستحيل، وإلا يكون القرآن هكذا متناقض، وسيتضح السياق بعده مما يجزم أن هذه في من آمن منه. العجيب أن بعض الناس الآن من الحيل العجيبة جدا التي ظهرت في الآونة الأخيرة أن بعض من يسمون أنفسهم بالباحثين يقول النصارى الذين كفرهم القرآن ليسوا هم مسيحي مصر، وأن الذين معنا في مصر هؤلاء يقال لهم المسيحيين، وأن هناك فرقة أخرى يقال لها النصارى هم الذين كفرهم القرآن. لماذا إذن تأتي في مقام المدح وتقول ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ كثير من الناس أحيانا عندما تقول عنه أنه نصران، وكلمة نصران هذه يعني كلمة فيها وصف لهذا الدين وليس حتى فيها وصف بشيء فيه ذم، مجرد وصف أن هذا الدين نسب إلى البلدة التي يعني بعث فيها المسيح عليه السلام أول ما بعث وهي الناصرة، فقيل لأتباعه نصارى. لعلنا هذا الاسم غلب عليهم ونراه أكثر دقة من كلمة المسيحيين، لأن هذه نسبة أخرى نسبة إلى بلد، والمسيحي نسبة إلى شخص، ونحن نعتقد أن المسيح عليه السلام يتبرأ ممن ألهه مع الله أو ممن وصفه بأنه هو الله أو هو ابن الله أو نحو ذلك. ولكن على الأقل البعض يقول لا، نحن لا نحب تسمية أن تسمون نصارى. وفي ذات الوقت إذا جاء يستدل على أن القرآن قال كذا وقال كذا استدل بالآيات التي فيها ذكر أنهم نصارى. في الواقع الكلام العجيب والأسف اللي بادئ بعض من ينتسبون إلى الإسلام بل وبعض من ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية يردده بأن النصارى الذين كفرهم القرآن ليسوا هم مسيحي مصر، وبيحاول ينسب الكلام دوت إلى يعني بعض الفرق. لا نريد أن نقول أنهم لعلهم كانوا أهون شرا من أو أهون كفرا من الأرثوذكس والكاثوليك وهي الطوائف الرئيسية عند النصارى، ولكن كما ذكرنا في المرة السابقة دعنا نخرج من تفاصيل ما يؤمن به اليهود وما يؤمن به النصارى وما يؤمن به البوذيون والهندوس وما يؤمن بكل هؤلاء الملل. هب أن منهم ملة ليس فيها من عور، ما فيهاش مشكلة خالص، ولكن يبقى قضية محورية هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعلي ذكرت قبل هذا أنه بإجماع المسلمين لو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصار مسلما، شوف أنا بقول لك إيه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار مسلما ثم أنكر نبوة عيسى عليه السلام أو نبوة موسى عليه السلام أو نبوة أي نبي من الأنبياء، صار بذلك كافرا بإجماع المسلمين. طيب ما يعني تيجي أنت تقول لي واحد يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا هنا بحاول بس أهرب من الحتة ما اللي هم يعني بيحاولوا يتمسكوا فيها ويلبسوا على الناس بها، وهي في فيها قمة الدجل. يقولك أصل دول ما قالوش إن الله ثالث ثلاثة، ما قالوش إن الله هو إن المسيح ابن الله، مع إن كلنا نعرف وبنسمعهم يقولوا بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. ما هم بيقولوا واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، بس في النهاية بيقول الأب والابن والروح القدس، كلام معروف للجميع. طيب هب أنا مش عايز أعرف الكلام ده، مش عايز أعرف ما موقفهم من محمد صلى الله عليه وسلم. ما لا اظن ان حد يحاول بقى يتذاكى اكثر ويقول موقفه محمد صلى الله عليه وسلم يصدقونه انه رسول من عند الله، رسول من عند الله، اذا يلزمهم ان يتبعوه فورا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما يعني هو مشهور من قصة هذين اليهوديين الذين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه نبي حق ولكن لم يتبعوا، قبلوا رأسه ويديه ورجليه وقالوا نشهد أنك رسول الله حقا. فقال وما منعكما أن تتبعاني؟ قال إن الله عهد إلى داود ألا يزال في نسله نبي وإنا ننتظره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما عدو الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من أمة الدعوة، يعني من كل من سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمان ومكان، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فإذا لو افترضنا جدلا كما بدأ البعض الآن يشغب ما هي عقائد النصارى وما وهل هي التي كفرها القرآن أم لا، مع أن القرآن يعني ذكر عقائدهم كما يقولونهم في كتبهم. وأنا أنصح المشاهدين بمراجعة كتاب محاضرات في النصرانية للعلامة الدكتور أبو زهرة رحمه الله تعالى، وهو أحد أعظم علماء الأزهر في العصر الحديث على وجه الإطلاق، وله شروح لهذا الكتاب شروح متداولة على الإنترنت. طبعا الكتاب نفسه سلس بيبين المراحل التي مرت بها هذه الديانة، ومتى قالوا ببنوة عيسى عليه السلام، ومتى قالوا بقانون التثليث، ومتى ومتى ومتى. وهذا ينطبق على جميع هؤلاء، وكما ذكرنا الجميع يسمع أن البعض الآن طلبا لأي موائمة سياسية يبتدي كمان يحاول يقنعنا إن هؤلاء لا يقولون هذه العقائد، وإن القرآن بيكلمنا عن أقوام لا وجود لهم في التاريخ، لم يكونوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهم موجودين في زمان. كلام عجيب جدا بلا شك، فيه كذب على القرآن، كذب على التاريخ، وفي النهاية لا يشفع ولا يغير من الواقع شيء. لو من باب التنزل في المناقشة افترضنا هذا الكلام صحيح، يبقى القضية المحورية موقف هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءنا وقال لنا أنه رسول من عند الله للعالمين للناس جميعا في كل زمان ومكان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فالناس أمام هذا الادعاء، أمام هذا الذي ادعاه صلى الله عليه وسلم، بقى مصدق ومكذب. المصدق لا يسعه إلا أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو حال المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. وأما من لم يفعل هذا فلا بد أن يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا سبب واضح وصريح ومستقر لكفر كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله هنا هذه الآيات تحكي عن قوم كانوا نصارى ولكنهم آمنوا. ما دليلنا؟ سبب النزول. وقبل سبب النزول فلنقرأ الآيات، يعني الآيات محكمات بينات بحيث لا تحتاج حتى إلى ذكر سبب النزول لكي نفهمها. الله تبارك وتعالى يقول ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ما قالوش بقى القرآن محرف، ما قالوش رجعوا القرآن كتب امتى، ما قالوش ان هم على الحق ولن يتراجعوا عنه، ما قالوش انه الذي لا يؤمن بدين بالاله المتجسد المصلوب خارج عن ملكوت الرب انهم لا يستكبرون. طب اسمع الاوضح، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول، قضية المحورية هنا موقفهم من الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه أنزل عليه كتاب وأنه يبلغ لنا هذا الكتاب. مين مصدق ومين مكذب؟ فاللي يصدق يبقى هيعتقد أن هذا هو كلام الله وهذا هو رسول الله وأن الإيمان هو أن تؤمن به صلى الله عليه وسلم وأن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء ماذا فعلوا الذين وصفهم الله بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا؟ يعني كانوا موقفهم مش عدائي من الدعوة، فاستمعوها بقلب صافي فأمنوا بها، بدليل أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإخواننا اللي بيجتهدوا في تقديم معاذير لمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا إخواننا أنتوا مش محتاجين لكده، سواء كنتوا في حكومة أو كنتوا في معارضة، الإسلام زي ما قال لنا ألا نحب إلا في الله وألا نبغض إلا في الله، قال لنا إن هؤلاء لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن لا تكلف نفسك فوق ما تطيق وتصادم دينك وعقيدتك وتخترع في دينك وفي دين الآخرين، يعني تأتيهم بدين لم يقولهم به. ولعل يعني أذكر في هذا المقام أن هناك رسالة مجهولة وزعت في معرض الكتاب، معرض القاهرة للكتاب، اسمها مستعدون للمجاوبة، وهذه الرسالة فيها الكلام العجيب اللي الآن بعض المنتسبين للإسلام يرددوه، هم لا 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 القرآن أثنى علينا، طبعا بيجيب ثناء القرآن على من؟ على من آمن من أهل الكتاب، سواء اللي آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام ولم يبدلوا ولم يحرفوا وماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا آمن بما فرضه الله عليه، أدرك زمان نبي فآمن به، لا هو اللي حرف التوراة والإنجيل بعد نبيه ولا اللي هو أدخل التثليث ولا، وفي ذات الوقت لم يدرك محمد صلى الله عليه وسلم، فهم دول المؤمنين من اليهود والنصارى الذين آمنوا بأنبيائهم بلا تحريف بلا تبديل بلا شرك، وفي ذات الوقت لم يدركوا محمد صلى الله عليه وسلم أو أدركوه وآمنوا به، فكان هؤلاء هذا الكتاب يلبس هذا الكلام. رد عليهم الدكتور محمد عمارة في كتاب وفي بتكليف من مجمع البحوث الإسلامية، ووزع هدية مع جريدة الأزهر مع مجلة الأزهر، ومع هذا في ظل النظام السابق اللي كان بيداهن في الدين وكان بيفسد عقائد المسلمين، تم مصادرة هذا الكتاب كما تعلمون قبل هذا، قصة عجيبة. لكن ارجع برضو الكتاب ده، ارجع لكتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدون المجاورة الدكتور محمد عمارة في إجابة عن شبهات بيقولها النهاردة ناس كتير منتسبين للدعوة، ومن أجل إثبات حسن النوايا تجاه النصارى تجاه شركاء الوطن وإثبات إن في تعايش سلمي، لا في تعايش سلمي دون أن نبدل ديننا ودين غيرنا، زي ما قلت هو هنا حرف الدينين، حرف ديننا وحرف دين الغير. فاصل ونعود إليكم بعد قليل. اخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا اليكم وكنا نتكلم عن هذه الظاهرة العجيبة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، أن بعض المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية بدأ يحاول أن يصف عقائد النصارى بما لا يتكلمون هم به، بما هو غير مثبت في كتبهم ولا في مجامعهم الكنسية المعروفة للقاصي والداني، وأشرنا إلى كتاب الدكتور أبو زهرة، وأشرنا قبل الفاصل مباشرة كتاب الدكتور محمد عمارة، وهو كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدون للمجاوبة، والذي نشر كهدية مع مجلة الأزهر، وللأسف مع أنها مجلة دينية إسلامية خالصة البعض شغب على أن ينشر هذا الكتاب معها، وقالوا أن هذا كتاب يدافع عن العقيدة الإسلامية فلا ينبغي أن يوزع في مجلة عامة، مع أنها مجلة معروفة للقاصي والداني أنها مجلة إسلامية، وتم يعني منع هذا الكتاب، والكتاب يثبت لمن يحاولون ادعاء أن القرآن لا يتعرض لقوم آخرين غير الذين كانوا موجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم في الشام وفي نجران وفي مصر. مصر فتحت سنة 20 هجرية، يعني النصارى اللي كانوا في أوروبا وفي مصر وقت نزول القرآن كانوا هم الذين يتحدث القرآن عنه. ومع هذا احنا في الآخر رحنا القضية لا غبار عليها إطلاقا، ولا تحتاج منك انك تعرف المجامع الكنسية قالت ايه، ولا تحتاج انك تعرف المراحل التي انشأت بها عقيدة النصارى في كم مجمع، ولا الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية متفقين على كم مجمع ومختلفين على كم مجمع، لكي تعرف ان العقائد التي بين القرآن كفر اصحابها هي عقائد كفرية، انت محتاج فقط تعرف موقف غير المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرف ان القرآن لما اثنى على هؤلاء اما بيثني على اناس لم يدركوا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان معيار الايمان عندهم توحيد الله والايمان برسولهم، فمن فعل هذا فهو من اخواننا المؤمنين كما ذكرنا. اما غير ذلك ادرك رسوله وكفر به فهو كافر، ادرك رسوله وامن به ثم حرف وبدل فهو كافر، كما هو حال من ادخل التثليث ومن قال ان عزير ابن الله وقال ان المسيح هو ابن الله. ادرك محمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن ما كان يعتقد ثم لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ينطق الشهادتين ولم يدخل في الاسلام فهو كافر، كل هؤلاء كفار. الله تعالى يحكي هنا في الذين هم اقرب مودة للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، علل هذا قال ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى عرفوا ان ما جاء به الرسول حق، عرفوا فقط لا، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهم بقى بيحتجوا على باقي من كان معهم على الدين ولم يفعل ما فعلوه. الله تعالى يحكي عنهم انهم قالوا، غير انهم قالوا ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، اللي هي شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادة التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نقولوا الناس التي لم تدخل في الإسلام ولم تقر بأن ما جاءها به محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وهو حق، نقولوا هل إحنا ممكن نعمل كده؟ لا نؤمن بما جاءنا من الحق وبعدين نطمع ان احنا نكون مع الصالحين؟ لا، يقولوا ده امر مستحيل وامر غير منطقي ان احد يطمع ان يدخله الله مع القوم الصالحين وهو لم يؤمن بما جاءه من الحق من الله تبارك وتعالى، من حق مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية يعني في غاية الوضوح. اذا نعود الى نقطة البداية، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فالمشركين عموما واليهود خصوصا، واليهود خصوصا دي معروفة. يعني إذا في كافر درجة عداوته أشد من الآخر، نعم فيك، وبالتالي أنت برضو بتعدي أكثر. في كافر حسن الرأي في المسلمين يبقى له عند المسلمين جميل، يرد له هذا الجميل، مثل من جاءوا بقافلة إغاثة غزة هتخليهم زي اللي هم محاصرين غزة وزي لا. يبقى اذا في درجات، اشدهم عداوة اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واشدهم عداوة في زمننا برضو اليهود، لانهم بالاضافة الى انهم استكبروا عن قبول الحق، بالاضافة الى انهم شأنهم شأن كل مشرك وكل من لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. رغم هذا يعني بالإضافة إلى هذا كله هم يغتصبون أرضنا ويقتلون أبناءنا وينتهكون أعراضنا إلى آخر ما تعرفون من جرائمهم. فاليهود أشد الناس عداوة عبر التاريخ، وهم يعني للأسف الشديد يعني اليهود في وقت من الأوقات كان النصارى في أوروبا بيسمهم سوء العذاب في الأندلس في محاكم التفتيش، وثم مؤخرا هتلر في النازية، وكان اليهود يفرون إلى الدولة الإسلامية، وكان آخر أمر لما فروا من جحيم النازي في ألمانيا وأتوا إلى فلسطين في أيام الدولة العثمانية، ثم انقلبوا وبقى حلف نصراني يهودي على المسلمين كما ترون. نصارى مصر غير راضين عن الحلف القائم بين نصارى الغرب وبين اليهود، وليسوا كلهم، عندنا الآن عقبات المهجر وغيرهم، لا ده بينادوا أمريكا تيجي تحتل مصر، وبينادوا إسرائيل تيجي تحتل مصر، وما عادش عقبات المهجر لوحدهم، في عندنا قص مش عايز أقول اسمه، وكان طالع عمال يقول المحبة وانتوا ليه ما بتحبوناش يا سلفيين، وهو كان عامل مظاهرة قدام السفارة الأمريكية، مظاهرة قدام السفارة الإسرائيلية تيجي تحتل مصر. فدول من أشد الناس على، بس في ناس كتير عاقلة بتقول لا احنا مش مع دول، هيبقى هم أقل عداوة من هؤلاء، دول اللي بيننا وبينهم التعايش السلمي اللي قلنا عليه، مع يبقى ان مش ممكن بقلبي مهما كان الكافر تعامل معايا بخلق حسن، احفظ له الجميل وارده له الصعصعين كمان، لكن مش ممكن القلب المؤمن يجتمع في حب النبي صلى الله عليه وسلم مع حب من يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كذاب. تعال نشوف بقى اليهود اللي هم اشد الناس عداوة، واللي هم خانوا العهود ونقضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل معهم المسلمين، عشان ألحق أقول القصة مرة الفاس قلتها بسرعة، والمرة دي يعني نحاول ونلحق نقولوها في شيء من التفصيل. احنا عارفين اليهود كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاث قبائل، وكان منهم عدد أكبر في خيبر، وبعدين قبائل اليهود غدرت الواحدة بعد الأخرى. تعال نشوف بقى عدل الإسلام معاهم. لما قبيلة تغدر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبر هذا غدر من القبيلة الأخرى، بل كان يحارب القبيلة التي غدرت فقط. القبيلة التي غدرت كان واحدة تلو الأخرى لغاية ما انتهى الأمر بهم بغزوة بني قريظة، وكان كل اللي يفر من اليهود يروحوا على خيبر لغاية ما بقت خيبر هي بؤرة المكر، وهي التي حزبت الأحزاب زي الآن بقى النظام الدولي والمجتمع الدولي، هي التي حركت قريش والقبائل في غزوة الأحزاب، وجاء وقت القصاص. أتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وفتح الله عليه بفضل الله تبارك وتعالى، ومع هذا استعملهم على نخل خيبر، جعلهم يزرعونها لصالح المسلمين على أن يكون الثمر بالنصف. هناك أمر يشرع للمسلم في زكاة الثمار بأن الإمام عليه أن يجمع الزكاة من المسلم من زكاة الأموال الظاهرة زي الزروع والثمار، فينبغي جمع الزكاة. العبرة بالوضع الجفاف، يعني العبرة بالعنب عندما يكون زبيب، والتمر عندما البلح عندما يكون تمرا. فالطبيعي ان يمنع صاحب البستان اللي بتكلم دلوقتي عن الزكاة من انه يتصرف في ما عنده من بلح، لا يأكل منه ولا يهدي منه ولا يعمل ولا يبيع منه لغاية لما يبقى تمر جاف، يجي عامل الزكاة ياخد يكيل البستان طلع قد ايه، ياخد حصة الزكاة ويمشي تخفيفا من الله تبارك وتعالى على المسلمين في اداء الزكاة، لان الرجل اللي زرع بلح وطلع عنده البلح الاخضر عايز ياكل منه، جاله ضيف عايز تطلع بلح اخضر، وبعدين البلح بعد كده بقى رطب وبقى احمر عايز ياكل منه، يمكن عايز يبيع منه مطلوب في السوق مش لازم، فيأتيه عامل الزكاة ويقدر هذا البستان يطلع منه قد ايه تمر، ويسيب له البستان بقى عايز ياكل منه، يهدي منه، يبيع منه، ويجي بعد ما يجف ويبقى تمر يقول له والله احنا كنا مقدرين ان البستان ده كله على بعضه قد كده، خلاص موجود منهم قد ايه، مش دي مشكلتنا، المشكلة ان كان في تقدير بانه يطلع قد كده، هات نسبة الزكاة بناء على التقدير الذي قدر اول ما النخل طلع البلح الاخضر بتاعه. لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على نصف الثمر، فكان بيبعت لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يعمل معاهم نفس الرخصة ونفس التيسير، انه يقول له والله البستان ده هيطلع 100 وسق، يبقى احنا هنجيلك بعد ما يبقى تمر ناخد منك 50، الـ50 بتوعك وارد تكون انتفعت بيهم وهم خضر او هم حمر او بقوا لسه موجودين عندك على هيئة تمر، انا مش حاجة، بص انت طلعت كام، انا قدرت ده البستان ده ب100 وسق، يبقى انا عندك بعد ما تقول لنا ان البستان ان التمر البلح اللي فيه بقى تمر خلاص هناخد منك الـ50 وسق. فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكونه انه يجدد عليهم، يهود قوم بهت، فاشتكوا هذه الشكوى من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما ذهب اليهم في المرة التي بعدها فما اشتكوا، وفي ذات الوقت يعطونه رشوة، ارادوا ان يرشوه. طبعا طريقة اليهود في افساد المسؤولين، مسؤول الدول، هي دي بقى خد بالك دروس كتيرة جدا ممكن نستفيدها من يعني هذا الامر. فازاي هم هو راجل موظف في الدولة الاسلامية جاي ياخد لها غلتها من هذه الارض، حاول يديله رشوة، هو في جهة يشتكي لانه يعلم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سوف يجدد على عامله بانه هو كن اكثر انصافا مع الاخرين حتى لو كانوا غير مسلمين، وفي نفس الوقت ما بيدوله رشوة. فقال لهم يا اعداء الله اتطعمونني السحت، نشوف هو بقى مش مشرك بس، ده مشرك وكان هو اللي قلب الدنيا ضد المسلمين، ثم الدولة الإسلامية أحسنت إليه وعطته الأرض يزرعها، ثم راحوا اشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعطونه رشوة. فقال يا أعضاء الله أتطعمونني السحت؟ ثم قال والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض الناس إلي، ولا يمنعني حبي إياه ولا بغضي إياكم على أن أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. طيب شوف هنا بقى أيضا حسن تصرف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وإنه مرر لهم محاولة إغراء ومحاولة استفزازه، ودي نصيحة لكل رجل دولة من أول الشرطي لغاية يعني رأس الدولة، ولعلنا بنشوف مواقف يقول لك شرطي بيضرب امرأة، طيب ليه يقولوا استفزته وشتمته؟ وكلام مش بعيد بيحصل، الله اعلم حصل في الواقع دي ولا في غيرها، لكن شفنا في مواطن تانية فالله اعلم هذه المرأة فعلا هي بدأت بكده ولا هي مظلومة، ولكن في النهاية بنقول له حتى لو هي شتمتك انت غلطان، انت رجل دولة، شوف بقى السياسة الشرعية اللي احنا بنتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام، تعلم اخلاق رجل الدولة، رجل الدولة لا يتعرض للاستفزاز، رجل الدولة يتحلى بالصبر الشديد جدا، بيشتكوه بيشتموه وبيرشوه وهو اغفل شتمتهم ثم تغاضى عن رشوتهم، لم يقبلها، دي جريمة عظيمة جدا، اكتفى بانه بين لهم ان هذا نوع من انتكاسهم وانحطاطهم وانهم اعداء لله تبارك وتعالى بكفرهم به، واعداء له بانهم يريدون ان يفسدوا في الارض ويريدون ان يفسدوا، ولكن بين لهم انه سيكون عادل معهم. ومزيد في العدل قال لهم ايه؟ طيب انا لما باجي اقول لك البستان ده 100 وسق وهو بينا مناصفه، فانا بقول كل اللي معاك هم في حوزتك 100 وحاجه اخد منك 50، وانتوا اتهمتوني قبل كده بالظلم. طب ايه رأيكم لما هقدر لكم؟ قال لهم لما المرة دي هيقدر ويخرص يخمن التمر البستان جايب كام، قالوا المرة دي هقدر، وان شئتم خليتم بيننا وبين النخل ودفعنا لكم النصف، وان شئتم امسكتم به ودفعتم لنا النصف. يعني لو انتم شايفين، انا هقول لكم والله انا بخمن البستان ده واخرصه واقدر ان هو يجيب 100 وصق، شايفينهم كتير قدامكم فرصة ذهبية تجعلونا نبقى احنا بنظلم انفسنا مش العكس. قول لي يا عم هو ربي داخل ذمتك زي ما بيقولوا الناس بمئة وصق، خدوا انت اخضر اهوت وسلمنا 50 وصق تمر. ما رفضوا. ده يدل على ايه؟ يدل على انهم يوم ما اشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كاذبين في شكواهم وكانوا غير منصفين، ويدل على انهم لما حاولوا يدلوا رشوة كانوا يدلوا رشوة لإفساده ولكي يخون ويغش الأمانة التي ائتمنه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخون الأمانة العامة، ده مال عام ورايح يحصله ورايح يجبيه، ومع هذا هو حاول قدر الإمكان أن يقطع حجتهم وقد قطعها بفضل الله تبارك وتعالى، بفضل جلده وإيمانه وثباته على الحق وذكائه أيضا وحسن يعني تدبيره في الأمر. بيقول هذا هو تصرف عامل الدولة الإسلامية والذي جاء يجمع لها حصتها ونصيبها، تصرفه مع قوم مشركين صرح لهم ببغضه لهم، لا سيما وهم لم يكونوا فقط مشركين بل كانوا ممن وصفهم الله عز وجل بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وكان هذه العداوة بدت مظاهرها ضد المسلمين عامة بتأليبهم الأحزاب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضد عبد الله بن رواحة خاصة حينما كذبوا عليه واتهموه بأنه يظلمهم، ثم كان هذا التصرف الذي هو نابع من التوجيهات القرآنية التي تقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نتمنى أن جميع من يريد أن يقدم صورة صحيحة للإسلام أنه يقتدي بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وبغيره دون أن يحاول أن يزيد أو أن ينقص، أن الإسلام دين كامل شامل لا يحتاج إلى تعديل، التعايش السلمي حده الموجود في دين الله تبارك وتعالى هو الحد المعتدل الذي يحفظ لنا ديننا وفي ذات الوقت لا يظلم من يعيش بيننا من غير المسلمين. أما ما ترون محاولات أن البعض يقرأ آية ثم يترك نصها لكي يطبقها خطأ، البعض يتطوع بأن يصف دين المخالفين بما لم يصفوه هم ويبرئهم بشركيات هم يقعون فيها ويتغاضى عن أبرز شرك يتفق عليه كل طوائف المشركين من يهود ونصارى وغيرهم من أنهم لا يقرون بأن ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. كل هذه انحرافات ينبغي أن نولها جانبا وأن نتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤوننا وجميع معاملاتنا بما في ذلك المعاملة مع غير المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.